يكون المقلوب، وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. فالأول كما رتب مهرة محدث بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن آخر، ورتبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا عليه ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم وهو من القبيل الثاني، وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد. فلما قرأها رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرد عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن. فرحمه الله وأدخله الجنان. يقول الحافظ في نخبة الفكر: ليس العجب، ليس العجب من معرفته للخطأ، فإنه حافظ، لكن العجب من أن البخاري دعا كل واحد منهم وقال له: أنت حدثت بالحديث كذا وكذا وصوابه كذا وكذا. العجب يعني حيث إن الحافظ، إن البخاري رحمه الله تعالى عرف الخطأ وحفظ الخطأ من مرة واحدة، هكذا يقول الحافظ رحمه الله تعالى. وقد ركب له أحاديث ثم بعدها يعني يسمع الأحاديث ويقول له أنظر. فأهل المعرفة والإتقان فطنوا له أنه قد عرف أنهم ركبوها، والذين ليسوا من أهل الفن حكموا عليه بأنه مغفل. لكن هذه القصة يا إخواننا يقول فيها ابن عدي رحمه الله تعالى، وهو عبد الله بن عدي أبو أحمد: حدثنا مشايخنا أو بعض مشايخنا من أهل بغداد. إذن فهي تدور على مبهمين، وهي وإن انتشرت توقف فيها كما سمعتم، بارك الله فيكم، هكذا يا أخواننا. توقف فيها لماذا؟ لأن مشايخ راويها وهو أبو أحمد بن عدي رحمه الله تعالى ما بينت أسماؤهم. هذه موجودة في مقدمة الفتح. طيب، ويذكرها أهل المصطلح، ولا بد أن تكون في تاريخ بغداد، لكن ما أذكر الآن. يذكرها صاحب الفتح، ذكرها بسندها، يعني بسند ابن عدي.
ما هي طريق أخرى غير؟
ما بحثت، لأنني كنت حريصا على ذكرها في مقدمة الإلزامات والتتبع، فبحثت فما وجدت طريقا أخرى. بارك الله فيك. قال: وقد نبه الشيخ أبو عمرو هاهنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر. طيب، هذا صحيح الذي قاله أبو عمرو، فرب حديث يكون في مجمع الزوائد ضعيف، وهو موجود في الصحيحين من طريق أخرى، فضعف السند لا يلزم منه ضعف المتن، إلا أن تبحث أنت وتقول: ما وجدت له سندا غير هذا، أو ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. ثم أن بعضهم قد يطلق، بارك الله فيكم، قد يطلق أنه لا يروى إلا من هذا الوجه كالترمذي والطبراني والبزار، وربما استدرك عليه وهو قليل، ووجدت له طريق أخرى أو طرق أخرى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت يكفي في المناظرة تصريف الطريق التي أداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى، والله أعلم. طيب، وهو كما يقول: إذا استدل عليك شخص بحديث وأنت تعرف أن بسنده ضعيفا، تقول له مثل من الأمثلة أن يقول لك القائل أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت أن خرج إلى المسجد قال: اللهم إني أسألك بحق من شاء هذا. إذن فيجوز لك أن تقول: اللهم إني أسألك بحق فلان وحق فلان، فأنت تقول له إن هذا الحديث يروى من حديث أبي سعيد الخدري لكنه من طريق عطية بن سعد العوفي، وعطية بن سعد العوفي مدلس ويعني وشيعي وفيه وضعيف. ثم إن عطية بن سعد العوفي كان جالس أبا سعيد الخدري أياما، ثم جالس الكلبي واصطلح مع نفسه أن يكلم الكلبي أبا سعيد، فصار يحدث الناس عن أبي سعيد، وحدثنا أبو سعيد وهم يظنون أنه الخدري مع أنها أنه يرويها عن الكلبي. ثم بعد ذلك ثم بعد هذا إن ثبت هذا الحديث وليس بثابت فمعناه أسألك بحق من شاء هذا، أي أنك قد وعدت من مشى إلى المسجد أن تثيبه، فأسألك أن تثيبني. ليس معناه أن لأحد الحق على الله، وإن كان الله سبحانه وتعالى يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، أي هو أوجب على نفسه الحق وليس لأحد حق عليه. طيب. قال نعم، هو كما قلت بحق من شيء هذا وبحق الشيء نعم، جزاك الله خير.
هو واحد طيب.
قال: ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك. وهذا يا أخوان يحتاج إلى برهان. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فليقل حقا أو صدقا، ومن تقول علي ما لم أقل فليتقوى مقعده من النار. هذا شيء. الشيء الثاني أنه شرع، قاله الشوكاني في الفوائد المجموعة: فمن ادعى التفصيل فعليه البرهان. ثم رب حديث يظنه الضان في الترغيب والترهيب، ويأتي آخر يستنبط منه أحكاما. إذن هو شرع، من ادعى التفصيل فعليه البرهان. وهذا الذي قاله وقول كثير من أهل العلم، لكن الذي يظهر لي أنهم يعنون في مثل أحاديث عبد العزيز بن محمد الدراورتي، محمد بن عجلان، عاصم بن أبي النجود، نعم يا أخواننا، الذين قيل فيه صدوق يهم أو صدوق يخطئ أو صدوق له أوهام أو صدوق له أخطاء، ظاهر أنهم يعنون هذا بدليل ما مر بنا في المحدث الفاصل. يقولون: إذا كان الحديث في الحلال والحرام فلا نقبل إلا مثل شعبة وسفيان، وإذا كان في غير ذلك تجاوزنا. فهذا الذي يظهر أنهم يعنون بالضعيف ماذا؟ يعني الذين تكلم فيهم، مثل عبد العزيز بن محمد بن الدراوردي، عاصم بن أبي النجود، محمد بن عجلان. نعم يا أخواننا، من يذكر
بها؟
ها؟ بن أبي ويش؟ لا هو إلا الضعف أقرب. نعم طيب يا أخواننا، طيب دعوني بارك الله فيكم. ثم إن الحديث الضعيف على القول بمن يقول له شروط، يقول بجواز له شروط. الشرط الأول أن لا يشتد ضعفه، وهذا لا يعرف إلا ببحث. الشرط الثاني أن يكون مندرجا تحت أصل من أصول الشريعة، يعني مثلا من صلى ركعتين في وقت كذا وكذا، أصل الصلاة مرغب فيها وفيها فضيلة. الأصل الثالث أن لا يعتقد شرعيته وأن لا يشهره بين الناس. لكن نحن كما قلنا وتقدم لكم بارك الله فيكم أنه شرع من ادعى التفصيل فعليه البرهان، ورب حديث يظنه الضان في الترغيب والترهيب، وهو في ماذا يعني، ويمكن أن يستنبط آخر منه أحكاما. قال ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. قال وممن يرخص في رواية ما ذكر الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهم الله. طيب قال إذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير إسناد فلا تقل قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمرير وكذا فيما يشك في صحته أيضا، لكن بشرط ماذا؟ أن تكون بين طلبة علم يفهمون، لا أن تكون بين عامة إذا سمعوك قلت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يعني يفرقون. بل يعلم الله أن بعض العام لا يفرق بين قول الصحابي والتابعي وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وربما كان بعضهم يحفظ عبارة من متن خال من الأدلة ثم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يتم ماذا بين من؟ بين أهل العلم الذين يعرفون هذا الفن. طيب معرفة هذا الباب أعني، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى النوع 23 معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل وما إذا اختلف الجرح والتعديل. هذا الباب يا إخواننا دراسته من الأمور المهمة، لأننا نرى كثيرا من الناس يغبطون أهل علم الحديث ويتمنون أن يكونوا مثلهم، لكنهم يهابون الحكم على الحديث، ويقولون أو يهابون محاولة الحكم على الحديث، ويقولون إذا كان حفاظ الحديث قد اختلفوا في الراوي في التوثيق والتجريح واختلفوا في تصحيح الحديث وتضعيفه، فكيف نسألهم حفاظ حديث وأما نحن فلسنا بحفاظ، ويبقون مقلدين من أجل هذا، وهم يعرفون أن معرفة هذا درجة عليا ويتمنون أن يعرفوا هذا. ولكن أهل علم الحديث رحمهم الله تعالى قد وضعوا قواعد تسهل عليهم، فإذا اختلف الجارح والمعدل واحد يجرحه وآخر يعدله فكيف نعمل يا عبد المجيد؟
يقدم التعديل ما لم يكن الجرح مفسرا.
يقدم التعديل ما لم يكن الجرح مفسرا. أمر سهل جدا. أخوك محمد واتقى رجلا وأنت جرحته. أنت قلت هو ضعيف وهو قال هو ثقة. نأخذ كلام محمد لأنك ما بينت لما ضعفته، فنخشى أن تكون ضعفته بأمر لا يضعف به. أما إذا قلت هو يهم في الحديث ويغلط في الحديث، أو رأيته يسب الناس، أو رأيته يرتكب أمرا منكرا وأنت عدل، قبل كلامك لأنك اطلعت على ما لم يطلع أخوك محمد. وكلاكما صادق في هذا، أنت صادق في التجريح وهو صادق في التعديل، لأنه رآه يلازم الصف الأول ورآه يعظ الناس ويعلمهم، وأنت رأيته يرتكب أمرا كبيرا. فكلاكما صادق، لكن يؤخذ بقولك لأنك اطلعت على ما لم يطلع عليه. طيب، هذا شيء. الشيء الثاني، قلنا إنه يتوقف في كلامك لأننا نخشى أن تكون جرحته بجرح غير مفسر، مثل ما قيل لشعبة، أو مثل ما ضعف شعبة المنهال بن عمرو، لأنه سمع من بيته صوت طرب. فقيل لشعبة لعله لم يكن حاضرا، وهو صحيح، أو يكون حاضرا ويكون نائما. القصد إن مثل هذا لا يجرح به المنهال بن عمرو، لأنه محتمل أن يكون في البيت وأن لا يكون فيه، ثم أن يكون في البيت وأن يكون نائما ما يجرح إلا إذا علم أنه راض بآلات اللهو والطرب. ومثله ما سئل بعضهم عن صالح بن بشير المرين، فقال وما تصنع به؟ فقد سئل عنه حماد بن سلمة فامتخط. احتمل أن حماد امتخط لأن كان به مخاط في ذلك الوقت، ما يعني يحتمل هذا. ومثل ما جاء عن شعبة أنه ضعف رجلا لأنه راه يرفض على بلدون، فيحتمل أن يكون مستعجلا. فالمهم أنه مثلا يعني ما وجد غيره يركض لا يكون جرحا، قد يجرحون بما ليس بجرح. ونزل تحامل بعض النواصب على الشيعة. الجوزجاني الذي هو شيخ النسائي إذا حط على شيعي، أنت محتاج إلى أن تنظر ماذا قال غيره. لماذا؟ لأن به شيئا من النصب، هو نفسه به شيئا من النصب، فربما يتحامل على الشيعي. الجوزجاني الذي هو شيخ النسائي، الظاهر أن اسمه إبراهيم بن يعقوب، فالتراجع إن شاء الله ترجمته في ميزان الاعتدال. فإذا رأيته يتحامل على شيعي نظرت ماذا يقول غيره، وهكذا. ربما أيضا أن يجرح بما هو مدح، ربما أن يجرح الشخص بما هو مدح، مثل الشيعة والمعتدلة يجرحون أهل السنة بما هو مدح. فهذا، وربما بارك الله فيكم أن يكون من كلام الأقران بعضهم في بعض. فالقصد أن هذا الباب سهل، الذي هابه كثير من محب العلم ومن محب الخير والسنة، وقد شاهدت هذا من أناس. فهذا بارك الله فيكم، الأمر فيه سهل بحمد الله. نعم، كذلك يترتب عليه، على اختلافهم في الرجل، في التجريح والتوثيق يترتب عليه ماذا؟ اختلاف في الحديث في التصحيح والتضعيف، أليس كذلك؟ فمن ضعفه ضعف أحاديثه، ومن وثقه صحح أحاديثه، وهذا فرع عن الأول، والأمر سهل فيه. وهناك شيء آخر يقولون: من علم حجه على من لم يعلم. قال البخاري: إن فلانا سمع من ذلكم الصحابي ونفاه أبو حاتم. من علم حجه على من لم يعلم، أليس كذلكم يا أخوانا؟ هذه من القواعد.
ها؟ أي يقدم؟ قول البخاري من أبي حاتم.
من علم المثبت، المثبت مقدم على الناسي، المثبت مقدم على الناس، كلاهما حافظ وكلاهما إمام.
والذي يهم يا شيخ؟
ها؟
والذي يهم زي النسائي لما قال أحمد بن صالح كذب،
يكون مختلا، لا يعني آذى النسائي نفسه، آذى النسائي نفسه.
طيب يعني لا لا يؤخذ قول الا
نعم
يا شيخ. انت اللي ذكرت قبل يعني ان شعبة مرة على منهل ابن عمرو يعني صوت تنظور او قراءة يعني يلحن فيه،
ورد هذا وهذا، تنظور وقراءة ورد هذا وهذا، والله أعلم بالراجح منها. يقول الذي هو يعني صوت طرب. طيب صوت الطرب يعني يحتمل أنه تنظور أو أنه تطريب في القرآن زائد، من أجل هذا سماع لكل يحتمل هذا وهذا وورد هذا وهذا، قلت صوت طرب لأنه يقال تطريب في القرآن. طيب معرفة من تقبل رواياته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. المقبول الثقة الضابط لما يرويه، وقلنا إن الضبط ضبطان، ضبط خطر وضبط الكتاب، وهو المسلم العاقل البالغ سالما من أشداد الفسق وهو العصيان، سواء كان العصيان كبيرة أم إصرار على صغيرة، وخوارم المروءة. خوارم المروءة ماذا؟ المروءة الشرعية. وأما أن يكون في بلد من لبس ذلك الباس يكون معنى أنه خادم المروءة، ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد لبسه، هذا يعني لا بد من الخوارم الشرعية. لماذا نقيده بهذا؟ لأن منهم من يقول: من خرج ورأسه مكشوف ترد شهادته وروايته. فإن هذا يا أخواننا، ومن أكل في السوق ترد شهادته وروايته. نعم هذه تعتبر مروءات عرفية، لكن ما تترتب عليها أحكام شرعية، كما قاله الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه إرشاد الفصول. لأن هذا يا أخواننا، قال: وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل. مفهوم هذا
اللي يكون مغفل؟
ها؟
اللي يكون مغفل؟
لا، المغفل أسلم من أسلم من المختلط. قد يكون الشخص مغفلا، الشخص
ما هي علم،
ها؟ ما هو نبي يعني، ولا شيء شهيد. التغفل أمر طبيعي، والشهوة طارئ، والشهوة طارئ، لكن شخص يعني مغفل يعني ما يدرى ماذا يقال وماذا يحدث. طيب حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى، فإن اختل شرط مما ذكرناه ردت روايته. وأغلبها تقدم هذا في شروط الصحيح. وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه، أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له، أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول. لا، على الصحيح أنه إذا عدله واحد قبل، أما إذا عدله ووثقه فإنه يتوقف فيه، لأنه يحتمل أن يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره. نعم.
إذا وثقه واحد ما
إذا وثقه واحد غير من رواه عنه نعم يقبل.
غير من رواه. ما إذا رواه
إذا هو نفس الذي يروي عنه ووثقه فيتوقف فيه. بقي شيء يا إخواننا لم يذكره وهو مهم وقد نبه عليه الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال، ما إذا اشتهر الراوي بالطلب، إذا اشتهر الراوي بالطلب ولو لم يوثقه معتبر، يعني إذا اشتهر بالأخذ ومجالسة العلماء وأخذ الناس عنه فلو لم يوثقه معتبر فإن العلماء يوثقونه. وقد جاء في الصحيح جماعة من هذا أي من الذين لم يوثقهم معتبر، نبه على هذا الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، ونبه على هذا بعده صاحب مقدمة الميزان. قال ابن الصلاح وتوسع ابن عبد البر أي توسعا غير مرضي، فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، لقوله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدولة. قال وفيما قاله اتساع غير مرضي والله أعلم. الحديث معروف من طريق إبراهيم ابن عبد الرحمن العذري.
الشيخ ما
يحبون الألباني، هو وإن كان يقول إنه أحمد قبل الألباني يصححه، لكنه معروف من طريق المرسل إن حسنه أو صححه فنحن نأمن على بعضه لأنه أمثل طرقه فيها هو مرسل. طيب يا أخواننا إلى هنا اليوم. ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنى، وعكسه عكسه أي أنه مخلط إذا كان يخالف الثقات، يعرف بأنه مخلط. وقد قال الإمام مسلم إن علامة المنكر أن تعرض حديثه على الناس فتجده يخالفهم أو بهذا المعنى. والتعديل مقبول ذكر السبب أو لم يذكر لأن تعداده يطول. طيب يقول عدل لأنني رأيته يصلي يؤدي زكاته يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يفعل كم وكم يحسد، إذن فيكفي التعديل المجمل ويكفي الجرح المجمل من عارف بأسباب التجريح إلا أن يعارضه توثيق. قال بخلاف الجرح
يعني عرض التوثيق عن الجرح المفسر.
نعم
عن الجرح المفسر وعرض التوثيق هل يفسر التوثيق يقبل؟
جرح مفسر عارض التوثيق
لا عارض هذا التوثيق يكون مفسر يقبل؟
سبحان الله، وما الفرق بين عارض التوثيق وتوثيق ما عارضه التوثيق؟ ما الفرق بين هاتين العبارتين؟
لا تنسك ما هو
أفضل الله يجزيك خيرا ما تأتيني. طيب هذا قلنا إن الجرح المفسر إذا عارضه توثيق قدم الجرح المفسر. الجرح الجرح المجمل الصادر من عارف بألفاظ التجريح ولم يعارضه التوثيق يكون مقبولا. لماذا؟ لأنه لو لم يوثق ولم يجرح ماذا يقول؟ إن راى عنه واحد ولم يوثقه معتبر يكون مجهول العين، وإن راى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر اثنان فأكثر ولم يوثقه معتبر ولم يشتهر بالطلب يكون مجهول الحال، فبما أنه بين الضعف يدور بين الضعف والجهالة يقبل كلام الجارح الذي جرحه بجرح مبهم. قال بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا باختلاف الناس في الأسباب المفسطة، فقد يعتقد الجارح شيئا مفسطا فيضعفه، ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. قلنا يا إخواننا اشترط بيان السبب في الجرح ماذا؟ اشترط بيان السبب في الجرح ما هو؟ يعني الذي هو الجرح الذي عارضه توثيق. قال الشيخ أبو عمرو: وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك أو نحو ذلك، فإن لم نكتفي به انشد باب كبير في ذلك، وأجاب بأننا إذا لم نكتفي به توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك. طيب التوقف يعني ما نعمل به، سواء كان مجروحا أم كان متوقفا، توقف إذا توقف في أمره توقف في حديثه. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: اسمعوا بارك الله كلام طيب الحافظ ابن كثير. قلت: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، يعني إذا لم يعارضه توثيق، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف. طيب واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنص، لا سيما إذا أطلقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك، فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث ولا يثبته أهل العلم بالحديث، يقول أي لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به ويرده أي الشافعي ولا يحتج به بمجرد ذلك، والله أعلم. أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا، وهل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الأخطب فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلوم الحديث، والله أعلم. وكما عرفتم أن الجرح المفسر مقدم على التعديل، لو قال أهل المسجد كلهم فلان ثقة وقال واحد رأيته كذا وكذا هذا في الكلام عن الحديث لا بالشهادة عليه
نقبل قول الواحد إذا كان عدلا ثقة، نقبل قوله لأن المثبت مقدم على الناسي، ولأن الجارح اطلع على ما لم يطلع عليه المعد.
ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح. وأما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال. ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق، وإلا فلا. وقد اشتهر أناس أنهم لا يرون إلا عن ثقة، أحمد بن حنبل، عبد الرحمن بن مهدي، شعبة بن الحجاج، يحيى بن سعيد القطان، مالك بن أنس. من الطائل مالك؟ سنت
الجزء
الأخير.
لا ما
أعرف. ها؟ طيب. هؤلاء اشتهروا بأنهم لا يروون إلا عن ثقة. طيب يا أخواننا، هذا يحمل على الأغلب، إلا فشعبة بن الحجاج يقول لو لم أحدثك إلا عن ثقة ما حدثتك إلا عن 30، وفي رواية عن 3. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عند أن روى عن صالح بن عامر الزبيري قال يحيى بن معين جن أحمد. طيب الإمام مالك رحمه الله تعالى روى عن عبد الكريم بن أبي المخارب، فقيل له لما رويت عنه؟ قال غرني بكثرة مكثه في المسجد، برواية بكثرة طوافه، فهذا محمول عن الأغلب. ونسيت رجلا ممن قيل فيه إنه لا يروي إلا عن ثقة، وقد تتبع فرأيت في مشايخه مجهولون، وهو حريز بن عثمان. وحريز بن عثمان اتهم بالنصب أو كان به شيء من النصب، ثم تاب عليه، ثم تاب رحمه الله تعالى. طيب، فهؤلاء الذين لا يرون إلا عن ثقات قلنا إن هذا أمر أغلبي. طيب، ثم إنه يجوز أن يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره، إذن فلا بد أن تعرفه أنت وتعرف ما قال فيه أهل العلم. وقد مرت في أحاديث في الشفاعة، منها حديث من طريق حريز بن عثمان، وقد قال أبو داود إن مشايخ حريز ثقات، ثم تتبعت كما قلت لكم فوجدت في مشايخه من كل ما فيه، وفي مشايخه من هو مجهول. طيب، هذا أمر. والثاني كما علمتم أنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره. من الأمثلة على هذا إبراهيم بن أبي يحيى، وهو إبراهيم بن محمد الأسلمي. إبراهيم هذا مدني، وقد قيل للإمام الشافعي لم تروي عنه وهو بدري، مع أنهم يقولون كل بلع فيه، بدري، رافضي، إلى أن قال القائل كل بلع فيه. طيب، فقيل له لما تروي عنه هو قدري؟ فقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لأن يسر من السماء أهون عليه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه ذكر في ترجمته أن المسألة إذا أعجبته ركب لها إسنادا. والنسائي رحمه الله تعالى يعده
من رؤوس الكذابين. فيقول النسائي رحمه الله: الكذابون أربعة، إبراهيم بن أبي يحيى في المدينة، والواقدي ببغداد، ومحمد بن سعيد المصلوب بالشام. نعم يا أخواننا. والكلبي ومحمد بن الشايب الكلبي. نعم.
الذكر عليه السلام على رسول الله.
نعم. طيب. يعني مشيت بلده، بلادهم مشهورة يا رجال، قال أنه غيره. قال الكذابون أربعة، محمد بن طيب إبراهيم بن أبي يحيى بالمدينة، والواقدي ببغداد، ومحمد بن سعيد المصلوب بالشام. طيب لا حول ولا قوة إلا بالله. الشكل الرابع هل تذكر فيكم أحد يذكر يقان؟ نعم.
والله خراسان مقاتل بسليمان.
مقاتل بسليمان بخراسان حسنًا. طيب قال رحمه الله: والصحيح، أي في رواية الرجل عن الثقة، رواية الثقة عن الرجل يعتبر توثيقا له، والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه. من هم الذين نص على عدالة شيوخهم؟ نعم.
أنا عدل سبحان سعيد القطان كعبة محمد بن حنبل
مالك
بن عنس محرز بن
حريز بن عثمان طيب يا أخواننا، ولو قال حدثني الثقة لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عند لا عند غيره، وهذا واضح ولله الحمد. قال: وكذلك فتي العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. ها؟
يعني يقول حدثني الثقة، يعني هو روى عنه أكثر من اثنين ولم يجرح أحد.
الآن مبهم يا مبهم مبهم جزاك الله خيرا، كيف تقول روى عنه أكثر من اثنين وهو مبهم؟ طيب حدثني الثقة يعتبر مبهما. قال: وكذلك فتي العالم وعمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. طيب يا أخواننا، لماذا؟ لأنه يحتمل أن له طريقا أخرى، هذا أمر. الثاني بارك الله فيكم، احتمل أنه استنبطه من حكم آخر. طيب يقول الحافظ رحمه الله تعالى: قلت وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث، أو تعرض للاحتجاج به في فتيا أو حكمه، أو استشهد به عند العمل بمقتضى، لا بد من البحث في الصحيح، لا بد من البحث في سنده. لماذا؟ لأننا وجدنا حفاظا كبارا يستدلون بأحاديث وفيها ضعف. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر في كتاب الإيمان حديث لو خسع قلب هذا لسكن في جوارحه. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ذكره في فتح الباري، ذكر في فتح الباري حديثا مستشهدا به، وهو هذا الحديث نفسه: لو خشع قلب هذا لسكن في جوارحه. طيب يا إخواننا، عرفنا من هذا أنه لا بد أن تبحث عن سند ذلك الحديث. لماذا؟ لأنه يخشى أن يكون ذلكم الحافظ قد استدل به في وقت مذاكرة، أو استدل به يعني في وقت ولم يبحث عن سند، اعتمد على الشهرة. فنحن بماذا نلزم أنفسنا بأن نبحث عن السند؟ لا بد من هذا.
نعم.
قلت وفي هذا نظر إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتيا أو حكمه أو استشهد به عند الأمر بالمقتضى. قال ابن الحاجب هو أصول الفقه وحكم الحاكم المشترط العدالة تعديل بالاتفاق. طيب ذهب محمد بن حيدر يشهد عند القاضي هذا الذي ما يحكم إلا بالعدالة وقبل شهادته وحكم بمقتضاها إذا يعتبر تعديلا له. لكن الحديث بقي شيء آخر عن غير العدالة غير العدالة الثمانية يا بشر وهو الضابط أحسنت. إذا فلا بد من أن ينظر قد يكون عدلا وليس بضابط. قال وأن إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم فليس قادحا في الحديث بالاتفاق لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته. إذا هنا يرجع الحافظ إسماعيل ابن عمر القرشي رحمه الله تعالى في كتابه الباء في كتابه مختصر علوم الحديث مسألة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير. طيب هو الذي لم يروي إلا عنه ولم يروي عنه إلا واحد ولم يوثقه معتبر ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور فقد قال بقبوله بعض الشافعيين ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه ووافقه ابن الصلاح وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات والله أعلم. حصر يا أخواننا أن المجهول ينقسم إلى قسمين مجهول عين هو الذي ما روى عنه إلا واحد ولم يوثقه معتبر هذا لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات ومجهول حال وهو الذي روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثقه معتبر هذا يصلح في الشواهد والمتابعات وإذا اشتهر بالطلب قبل حديثه وإن لم يوثقه أحد.
ثم ترى إيش من
لا أحسنت ولم يوثقه أتدري بما هذا الاحتراز ولم يوثقه معتبر احتراز من توثيق ابن حبان والعجلي ومن نحى نحوهما فإنهما يوثقان مجهول العين ومجهول الحال أي المعتبر أي يعتبر بتوثيقه
أي أحد الأئمة
أحد الأئمة الذين يعتبر ليس بمسلم. طيب وبعض أهل العلم قبل مستور الحال وقال إن الأصل في المسلمين هو العدالة. أما ابن حبان فإنه يقول إذا روى عن الراوي ثقة وروى هو عن ثقة ولم يأتي بحديث منكر قبل حديثه لأن الأصل في المسلمين هو العدالة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة لسان الميزان وهذا لم يوافقه عليه الجمهور بل هو رأيه ورأي شيخ ابن خزيمة رحمهم الله تعالى. ومن ثم ربما تجد في كلام ابن حبان أنه يذكر الرجل في الثقات ثم يقول لا أدري من هو ولا أدري من هو. وتوثيق ابن حبان يعني يتوقف فيه. طيب بقي التابعين من هو مجهول من التابعين، ربما قد له بعض الأئمة، وبماذا يستدلون؟ يستدلون بحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم يبشر كبد، يستدلون بهذا. لكن يلزمهم أيضا أن التابعين وأتباع التابعين يقبلون، وقد وجدنا من التابعين من هو متروك، ومن توقف في حديثه بعض التابعين أنفسهم، ويتبع بعض التابعين أنفسهم، وربما توقف في حديثه صحابة. وقد مر بكم في مقدمة صحيح مسلم أن بشير بن كعب حدث عند ابن عباس، وجعل ابن عباس لا يلتفت إليه، فلما حدث بحديث قال له ابن عباس أعده، فقال يا ابن عباس لا أدري، أنكرت حديثي كله إلا هذا الحديث أم رضيت حديثي كله إلا هذا الحديث؟ فقال ابن عباس إنا كنا إذا سمعنا محدثا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصره الناس بأعينهم، فلما ركب الناس الصعب والذلول توقفنا وأمسكنا بهذا المعنى. إذن فالصحابة كانوا يتوقفون في أخبار بعض التابعين، بل كان ربما بعض الصحابة يتأكد من الصحابي نفسه. قال رحمه الله فأما المبهم الذي لم يسم أو من سمي عن رجل أو من سمي ولا تعرف عينه محمد الصنعاني، وكم من المحمدين، هذا من سمي ولم تعرف عينه هو داخل في مجهول العلم، فهذا ممن لا يقبل روايته أحد عن الناس، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته، ما إذا كان مجهول العلم توقف فيه يعني ما، ويستضاء بها في مواطن، وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير، والله أعلم. ولكن الإمام أحمد لم يلتزم في كتابه الصحيح. وأما قوله لعبد الله رحمك الله لولده عبد الله، أي حديث لم تجده في كتاب هذا فليس بحجة، فلا يلزم منه أن جميع مسنده حجة، يلزم فيه أن الذي ليس في مسنده ليس بحجة، هذا بحسب علمه رحمه الله تعالى. قال الخطيب البغدادي وغيره، أنتم فهمتم أن الصحيح أن التابعين وغيرهم في حكم واحد، طيب وإلا فيلزم منه أتباع التابعين أيضا، والصحابة قد كانوا يتثبتون من التابعين، بل ربما تثبت بعضهم من بعض الصحابة. قال الخطيب البغدادي وغيره وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه، معرفة بماذا؟ معرفة العلماء له بماذا؟
بالعدلين.
ما شاء الله.
يا شيخ أنت قلت بشتارة بالصلاة وروى عن الإثنان يقبل،
ولو واحد اشتهر بالطلب، عرف الناس ما هو يطلب العلم وما قدحوا فيه، يعني جالس العلماء وأخذ عنهم روى أحاديث كثيرة ولم يروى عنه إلا واحد. هذا أنا لم أقوله حفظك الله، إنما بلغتكم إياه وهو في فتح المغيب. نعم تفضل.
لكن كيف أعرف أنه اشتهر بالطلب؟ اشتهر بالطلب.
أما مثلي ومثلك فيعرف بأقوال العلماء المتقدمين أنه مقبول لأنه اشتهر بالطلب، أو باحتجاج بعض المتشددين به، احتجاج بعض المتشددين به، ويعرف اشتهر بالطلب لأنه جالس طلب يعني أهل العلم وروى عن فلان وعن فلان وعن فلان، ولا تفرد عنه روى عن جمع ولا تفرد عنه هذا يعرف. وإن لم نعرف أنه اشتهر بالطلب توقفنا في حديثه.
قال الخطيب: لا يثبت له حكم العدالة بروايته. نعم
طيب.
وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره بأن حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة، والله أعلم.
يعني أنه حكم له بالعدالة إذا روى عنه اثنان، بل ربما إذا روى عنه واحد. الحكم ماذا عند ابن حبان؟ من يستطيع يذكر ما ذكرته لكم؟ نعم.
إذا روى عنه ثقة، إذا روى عنه ثقة، فلم يكن حديثه من شر، يعني
جزاكم الله خيرا.
قالوا: فأما من لم يروي عنه سوى واحد مثل عمرو ذيمر وجبار الطائي وسعيد بن حدان، تفرد بالرواية عنهم أبو إسحاق الشبيعي.
طيب.
وجري بن كليب تفرد عنه قتادة. قال الخطيب: والهذهاد بن ميزن تفرد عنه الشعبي. قال ابن الصلاح: وروى عنه الثوري. وقال ابن الصلاح: وقد روى البخاري لمرداس الأسلمي ولم يروي عنه سوى قيس بن أبي حازم، ومسلم لربيعة بن كعب ولم يروي عنه سوى أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال: وذلك مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد، وذلك متجه كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل. قال الحافظ ابن كثير: قلت: توجيه جيد، لكن البخاري ومسلما إنما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط، لأنها بين صحابيات، وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره، والله أعلم. أنت يا مقبل يا سيدي يا رب يا سنة.